بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم أعد حجيج بيتك الحرام سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم أصلح نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 27. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 26، قال عز من قائل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فبعد أن بشر الله عز وجل على لسان رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والتسليم أهل الإيمان والعمل الصالح بجنات تجري من تحتها الأنهار، وجمع لهم فيها جميع أنواع النعيم، سواء كان النعيم ماديا من ثمار ومن زوجات مطهرات، وأيضا النعيم المعنوي وهو الخلود فيها، ليبعث في النفس الاطمئنان أن نعيم الجنة لا يزول ولا ينفد. بدأ الله عز وجل يبين حكمته في ضرب الأمثال، خاصة للمعاندين والمكابرين والمستهزئين من المشركين، لأنهم كانوا إذا ذكر في القرآن المثل ببعض الكائنات من حيوانات أو حشرات، كضرب المثل بالعنكبوت، كضرب المثل بالذباب، كضرب المثل بأي حيوان، فكانوا يسخرون وكانوا يستهزئون، والسخرية ناشئة عن جهل وعدم علم بحكمة الله رب العالمين في خلقه وفي ضربه للأمثال. لذا قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول المصنفون إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي من ضرب الأمثال بما شاء. صفة الحياء صفة ثابتة لله رب العالمين، حياء يليق بكمال الله ويليق بجمال الله ويليق بجلال الله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك يقال في معظم الصفات، كذلك يقال في معظم الصفات نثبتها لربنا عز وجل ونعرف معناها، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحياء ربنا ليس كحياء خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نثبت الصفة ولا نحرفها عن مضمونها، نثبتها لله تعالى كما أراد الله سبحانه جل جلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإله العظيم لا يستحي من ضرب الأمثال بأي كائن وبأي مخلوق من مخلوقاته جل جلاله. لماذا؟ جزاكم الله خير يا يونس، بارك الله فيك، بارك الله فيك. لأن المخلوق وإن دق فإن فيه من الآيات ما يعجز المخلوق عن إحصائها أو عده، لذلك قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة يعجز الإنسان عن إحصائها أو عن عدها أو عن إحصاء ما فيها من حكم، فما بالك بمخلوق سواء دق صنعه أو صغر حجمه كالذبابة مثلا، فضرب الله بها المثل في آخر سورة الحج. يعني لما نيجي كده لسورة الحج في خاتمتها، بارك الله فيك يا أبا يونس، عشان وانت بتقرأ القرآن تقرأ القرآن بتدبر. سورة الحج في صفحة 341 قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أمر بالاستماع، إن الذين تدعون من دون الله المعبودات الباطلة من أصنام وأحجار، من عبدوا البشر من دون الله رب العالمين، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. المثل ده لما ضرب مشركو مكة سخروا من القرآن ومن رسالة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف يضرب المثل بالذباب؟ كيف يضرب المثل بالذباب؟ طب تعالوا نشوف هنا ماذا قال المفسرون باختصار شديد حول هذه الآية. تخيل كده الذباب عندما تسقط على أنف أحدهم وتأخذ ما شاءت من دمائه، البعوضة مثلا، يعني العلماء لما بيتكلموا عن البعوضة وكيف تأخذ من الإنسان بعض دمه، يقول لك بتقوم بعملية جراحية عجيبة جدا، بتعمل عملية يعني طبيب التخدير وجراحة وتفتح وتأخذ، وسبحان الله أمر عجيب جدا. فيجي هنا الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فالله تعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به. إن ضرب الأمثال للعبرة وللعظة. إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلق ذبابا على صغره السبب لعجزهم. أديكم بتسخرون من هذا المخلوق الضعيف. طيب، اجعلوا آلهتكم الباطلة تخلقوا مثل هذا المخلوق الضعيف، الذبابة دي اللي انتم بتسخروا منه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب، قال: ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوه. يعني جميع الآلهة الباطلة ومن يعبدونهم من دون الله، لو اجتمعوا جميعا من إنس وجن على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا. وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه. عظماء الدنيا يعدون أفخر وأطيب الطعام، أليس كذلك؟ يجي الذباب يلتقط ما شاء منها. هل يستطيع هذا الجبار في الدنيا أن يعيد ما أخذه الذباب؟ الإجابة لا. سبحان الله، إما ليه التجبر وليه ظلم العباد؟ وهنا يظهر عجزك أمام هذا الكائن الضعيف الذي هو من خلق الله رب العالمين سبحانه. وإنقاذ أشيائهم منه، يعني لا يمكن أبدا أن تستعيد ما أخذه منك الذباب. خلاص، عندك مثلا جرح يسقط عليه الذباب يأخذ منه ما شاء، تقدر ترجع اللي أخذه؟ أبدا. البعوضة اللي هي الناموسة تبدأ تخدر الجلد وأنت لا تشعر، وتطلع المشط وتشق وعندها إبرة تغرزها وتمتص ما شاءت من الدم وتطير. تقدر تستنقذ منها ما أخذته؟ الله أكبر. طبعا ضرب المثل هذا لبيان عجز المخلوقين وبيان عظمة الخالق جل جلاله. طيب، قال: وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك. يعني إذا كانوا عجزين عن استنقاذ ما أخذها الذباب، يبقى ما بالك بما هو أعظم من الذباب، ها؟ فعجزهم يبقى أشد. وهكذا قال: فكيف تعبدونها مع عجزها؟ هذه المثل، هذه العبرة منه. كيف تعبدون تلك الأصنام الباطلة أو المعبودات الباطلة من البشر الذين ادعوا الألوهية أو الربوبية من دون الله رب العالمين، كفرعون مصر الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وأغرقه الله في الماء، كالنمرود بن كنعان الذي قال: أنا أحيي وأميت، وأهلكه الله بإيش؟ ببعوضة. أي اللي ضرب بها المثل، اللي ضرب بها المثل، دخلت في منخره بأمر الله، استقرت في أم رأسه بأمر الله، فكان لا يغمض له جفن ولا يستطيع النوم حتى يأمر جنده أن يضربوه بالمداسات بالأحذية على الرأس عشان يتمكن من النوم. كنت قديما أقول لهم لازم يخذ له كده مسكن من باتا. عارفين باتا؟ طبعا انتم ما تعرفوش باتا، أهل مصر يعرفوا باتا. عندكم في المغرب؟ باتا ده كان قديما، ويمكن الدكتور مصطفى لسه برضو مش قديم زي حالتنا، معاصرش باتا دي أيام ما كان الكاوتش فيها ب69 قرش. باتا ده كان محل أحذية زمان قوي. فكان النمرود بن كنعان هذا الذي قال: أنا أحي وأميت، ما يستطيع النوم إلا لم يأخذ مسكن. منين؟ من باتا. لازم يخذ له كده كام حباية مسكن على الرأس عشان ينام، يعني جزمتين ثلاثة كده يا شيخ علاء. مسكن يعني جزمة، حذاء يعني، صباط، صباط شوف. الله يكرمك بكل اللغات. سبحان الله. طب كيف تعبدون هؤلاء العجزة؟ خلاص عجزة، كيف تعبدون العجزة؟ قال فكيف تعبدونها مع عجزها من دون الله؟ ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه. إنهم أحيانا كانوا يصنعون الصنم من العجوة، تمر يعني، خلاص كده ويجي الذباب يأكل براحته بقى في الإله بتاعهم. تخيل هم نفسهم لما كان بعضهم يصنع إلهه من عجوة، فإذا اشتد به الجوع أكله. تخيل يأكل ما يعبد. ربنا يعافينا يا رب. زي اللي بيعبدوا البقر الآن يعني في الهند وفي بعض الأماكن، يقول لك يوم عيد إن البقرة تخش عنده وتبله على البضاعة بتاعته. والله ما شاء الله، يبقى من أسعد الناس. ولو دخلت محل تجاري وكسرته كله، يا كرم إله دخل. تخيل، تخيل بقى أين العقول هذه. يعبد بقرة، وكان زعيمهم هذا المسمى بغاندي اللي الناس بتضرب به الأمثال ده، يقول لك أنا أعبد أم البقرة لأنها أعظم من أمي التي أنجبتني. إيه ده؟ ما هذا؟ وللأسف الناس بتاخد، يقول لك حكمة غاندي، غاندي فين الحكمة؟ أي حكمة يا قوم؟ أي حكمة من رجل يعبد بقرة؟ واضح؟ يقول لك هي أعظم من أمي التي أنجبتني. ليه يا عم غاندي؟ أمك اللي أنجبتك؟ الأم التي أنجبتني ترضعني عامين فقط وتطالبني طول حياتي بخدمتها، إنما أم البقرة الإله بتعب تعطيني اللبن طيلة حياتي. عشان كده بيعبدها. طبعا عقول عجيبة جدا. وللأسف هؤلاء في دنيا الناس اليوم تكسر أقوالهم وتنشر وتعاد السنة ويعاد المنهج. سبحان الله، ما جاء من السماء يعاد، ومن يعبد البقر يعظم ويفخم. وهكذا أهل الباطل دائما أبدا يعظمون أهل الفساد والإفساد. لماذا؟ من أجل القضاء على القدوات اللي فيها بناء للأمم. وكثيرا كده ما تجد، يعني دايما يقول لك تجد الحق عندما تنظر إلى سهام الأعداء. سهامهم رايحة فين؟ بس خلي بالك، انتبه. يعني أنا كنت دايما يؤرقني النكات المنتشرة في كثير من البلاد. مثلا تجد في كل بلد مثلا في قرية معينة أو مدينة معينة يكثر عليها النكت، صح؟ والضحك والسخرية. فأنا الأمر ده كان دايما كده أسأل نفسي عن الحكمة، ليه مثلا في مصر كثرت النكات على أهل الصعيد مثلا، وأحيانا على بعض القرى والبلاد في وجه بحري، ليه؟ فعد أتساءل. فكنت دايما كده أتناقش مع بعض الإخوة وأسأل منهم أكبر منا سنا، حتى وقع نظري على مقال مكتوب لبعض المفكرين قديما، قال ومن عادة الأعداء إذا دخلوا بلدة فقاومهم بعض رجالها أنهم يلصقون بهم تلك النكات للتقليل من شأنهم فيما بعد عند الأجيال، لأن دول كانوا سبب طردهم من البلاد. ففعلا تجد مثلا في صعيد مصر ما من غاز دخل مصر إلا وقف له أهل الصعيد رجال بالمرصاد. فتجد معظم النكات على البلاد دي. ليه؟ لأن فيهم رجولة والأعداء لا يحبون الرجال، لأن تعظيمهم هيولد أجيال. يبقى نهنهم بإيه؟ نبدأ ننتقص من أقدارهم بالنكات، نصفهم بالغباء طارة، بالسذاجة طارة، حتى يزهد الناس في أخلاقياتهم. ومثلا تجد مثلا في تلك البلاد من وجه بحري أو في الصعيد تجد في قيم معينة ومبادئ منتشرة، خلاص، وهم لا يريدون ذلك. يعني حتى اليوم مثلا رغم المدنية تجد مثلا في صعيد مصر أو في بعض قرى وجه بحري المرأة حتى اليوم لا تتكلم إلا من وراء حجاب. حتى الست البسيطة جدا لما تيجي تروح ماسكة الطرحة كده تداري وشها، هذا لا يعجب الأعداء، لأن ده معناه تربية وقيم وأخلاق، هذا لا يرضيهم، فيعملوا إيه؟ يبدأ ينشر تلك الأكاذيب حتى يقلل من شأن إيه؟ تلك البلاد، وهكذا. فسبحان الله، هكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يفعلون. فآدي الآلهة الباطلة يصنع إلهة من عجوة، وهذا يعبد بقرة ويستحم بفضلاتها ويلطخ وجهه بها، ودي بركة وكرامة طبعا، نفوس عجيبة. ومنهم من يتعبد بالقذارة وعدم الاستحمام مثلا إرضاء للآلهة، يعني حاجة غريبة جدا. فيجي القرآن يضرب المثل بالذباب عشان يبين عجز تلك الآلهة الباطلة، لن تستطيع أن تخلق ذبابا، لن تستطيع أن تستنقذ أشياءها التي سلبتها منها ذبابة، فهذه عاجزة، فكيف تعبد من دون الله رب العالمين؟ لذا قال ضعف الطالب، أي ضعف هذا الطالب هو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب. سبحان الله، الطالب يعني هو خلاص الذباب أكل اللي أكله، من ورا منه الإله الباطل ده بيطلب عايز حاجته مش ممكن يجيبها لأنه ضعيف وعاجز، والذبابة نفسها إيه؟ ضعيفة، ضعيف لا يستطيع أن يستنقذ أشياءه من ضعيف، تخيل كيف يعبد، وهكذا. وبعدين قال ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته جل جلاله. إن الله لقوي، ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغالبه أحد بخلاف أصنام المشركين، فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا. ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يكيد قومه ماذا صنع؟ حطم أصنامه، هذه الآلهة المزعومة، وترك كبيرهم حتى يعود إليه إن عادوا من عيدهم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عجيب أمرهم صح، وذلك مما قاله إبراهيم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، كلمة سبحان الله، شوف جمال النبوة بقى. أف لكم، يكفيهم هذا، عقول خاربة تسجد لحجر لا يسمع لا يبصر لا ينفع لا يضر من دون الله رب العالمين. فإذا كان ضرب الأمثال له حكم، فالمشركون في مكة لما كان يضرب المثل هكذا في القرآن يشتد عنادهم ويسخرون من الآيات، فيجي القرآن الآن يبين لهم قائلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، أي فالله تعالى يضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة اللي احنا بنسميها الناموسة فما فوقها، أي في الكبر أكبر منها، أو دونها في الصغر. طبعا بعض العلوم الحديثة تبدأ تكتشف أن فوق ظهر البعوضة كمان في حشرة مش عارف إيه، دقيقة جدا لا ترى بالعين وكذا وكذا، دي كلها اجتهادات علمية، لكن هل هذا هو المقصود من الآية؟ لا، لكن يستأنس به كعلم يعني اكتشافات وكذا، لكن المقصود من الآية هنا سواء البعوضة في حجمها الصغير أو أكبر منها أو أصغر منها، هذا كله من خلق الله عز وجل. والناس أمام ضرب الأمثال ينقسمون إلى قسمين، مؤمنون وكافرون، أي أمثال القرآن، مؤمنون وكافرون بنص الآية. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، المؤمن هكذا، الله ضرب مثلا خلاص، تقال لك ضرب فاستمعوا له بس، اعتبروا بقى في حكمة هنا، واحد هنا بيناها من الذبابة بنص الآية. فالمؤمن يصدق بذلك ويعلم أن من وراء ضرب المثل حكمة. وذلك الله تعالى يقول في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أهل العلم فقط. وده تكريم لأهل العلم ورفع منزلة أهل العلم وتشريف لأهل العلم. يعني حقيقة المتدبر يا إخوة الآيات القرآن يجد أن الله تعالى كرم أهل العلم تكريما عجيبا. من تكريم الله لهم أنه عطفهم على الملائكة في الشهادة على أعظم مشهود له وهو التوحيد. قال تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شوف التشريف ده والتكريم العجيب ده. لذلك قال العلماء: ولو كان هناك من خلق الله من هو أعظم قدرا ومنزلة عند الله من العلماء لعطفهم على الملائكة. يبقى أعظم الناس قدرا عند الله، نتكلم منازل العباد عند ربهم، عند الله أعظم الناس قدرا أهل العلم. طبعا العلم الممدوح هو العلم الشرعي، وعلم الدنيا قال العلماء يلحق به مع النية. يعني إن ابتغى طالب العلم الدنيوي بطلبه لهذا العلم خدمة الدين وإعمار الأرض والقيام بالوظيفة التي من أجلها خلق الله تلك العلوم، عندها يلحق في المدح بصاحب العلم الشرعي عليكم السلام. يبقى إذن الأصل في كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في مدح أهل العلم، المقصود أهل علم، أهل العلم الشرعي، أهل العلم الشرعي. لكن علوم الدنيا مثل الطب، الهندسة، أي علوم دنيا، يبقى دي تابعة على حسب النية. عشان كده العلماء قالوا النية تفرق بين العادة والعبادة. أدي معيار التفريق، النية. وانت بتدرس هذا العلم الدنيوي ما نيتك؟ هذا هو السؤال. إن كانت النية خالصة لله عز وجل وتبتغي مرضات الله عز وجل وتبتغي إصلاح وصلاح في الكون، أبشر يلحقك هذا المدح الوارد في القرآن وفي السنة. أيضا في مواطن أخرى في القرآن قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة طبعا إيه؟ بالنفي، لا يستوون أبدا. سبحان الله، كيف نسوي بين العالم وبين الجاهل، بين من عالم ومن جاهل؟ لا يمكن أبدا. لو سوينا بين هذا وذاك يبقى ده الظلم بعينه. لما نسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ، شوف دعاء بنضارة الوجوه، النضارة يعني الجمال والنور، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد بس أن تسمع حديث النبي وتحفظه وتبلغه لغيرك، النبي دعالك بإيش؟ بنضارة الوجه. ما بالك بمن يستنبطون منه الأحكام ويعلمونه للناس؟ واضح؟ يبقى حظهم أوفر من هذا الذي سمع وحفظ وبلغ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أيضا فيما جاء في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء في هذا الحديث بيان بمفهوم المخالفة، أن الذي لم يتفقه في دينه ما أراد الله به الخير أبدا أبدا. كثيرون لا يعرفون شيئا عن العبادات، والعلم يبذل ولا يطلبونه. لماذا؟ لأن الله ما أراد لهم الخير. لو أراد لهم الخير لساقهم لتعلم دينه وتعلم الأحكام والصبر على ذلك والعمل بذلك. إن بنص حديث النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه أن تعرف كيف تعبد ربك، تعرف أحكام العبادات. واضح؟ ودي قضية مهمة قوي، ودي محتاجة لصبر يا إخوة. طلب العلم محتاج لصبر، لأن طلب العلم عزيز. العلم إن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك جزءه، لأنه عزيز، سلعة غالية جدا. خلاص، ده سلعة تعرفك على ربك جل جلاله. يبقى لابد أن تستنفذ وقتك وجهدك ومالك حتى تصل إلى ربك عز وجل. فالعلم عزيز، علشان كده دائما أبدا تجد القلة هي الحريصة على طلب العلم. ليه؟ لأن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. فطلب العلم شكر، وقليل من عباد الله من يشكر. خلاص، وأمرنا الله بالشكر، اعملوا آل داود شكرا لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر النعمة الخلق نعمة، من شكر هذه النعمة أن أحقق الغاية من خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف أعبد وأنا من غير علم؟ يبقى من شكر نعمة الخلق والإيجاد إن أنا أتعلم العلم الشرعي اللي يمكنني من تحقيق الحكمة والغاية من خلقي، وهي عبودية ربي عز وجل. علشان كده يا إخوة لما تقرأ في تراجم السلف الصالح تجد عجبا في باب الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث. واضح؟ يعني بعضهم كان يجوع من أجل طلب الحديث، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. الله أكبر، ويدخل في العلم الشرعي. لماذا؟ اللي بيعلم الناس السنة وبيعلم الناس القرآن، لأنك لا تستطيع فهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا اليوم بنسأل في لودفيك صهافن على جماعة القرآنيين هؤلاء اللي بينكروا السنن، فقلت للسائل وهو قاعد معي في المسجد يسأل، جاء من لبنان تقريبا وكان بينه وبينهم مناقشات، فقلت له هذا الذي يناقشك في أمر السنة والقرآن ويدعي أنه قرآني، هل سألته هل هو يصلي أم لا؟ ما بين إجابتين، يا إما تارك للصلاة فهذا لا يناقش، كيف تناقش تارك للصلاة عن السنة؟ خلاص، هذا لا يناقش، لأن تارك الصلاة اختلف حوله العلماء بين مكفر وبين مفسق، فأنت بتناقش كافر في إيه؟ في السنة؟ هذا لا يناقش. خلاص، هيقول لك بصلي. الوقت دخل؟ نعم، 5 دقائق بس إن شاء الله. تأذن؟ طيب يأذن ونكمل بعد الأذن إن شاء الله. قولوا كما يقول المؤذن. فقلت لصاحبي السائل إذا قال لك هذا القرآني أنه يصلي فاسأله كم عدد ركعات صلاة الصبح، سيقول لك إن كان يصلي صلاة الصبح ركعتان جهريتان. سله ائتيني بدليل من القرآن ما دمت قرآني يقول لنا أن صلاة الصبح ركعتان. في آية في القرآن بتقول إن صلاة الصبح ركعتان جهريتان؟ الإجابة لا. طب أنت بتصلي الفجر ليه ركعتين جهريتين؟ يقول لك لأن النبي صلى كده، صح؟ السنة، صح؟ السنة. طب بتنكر السنة ليه؟ هيقول لك لا، ما أصل أنا باخد السنة العملية. ما هو الشيطان كده، يقول لك لا أنا هاخد بس من السنة الحاجات العملية فقط، ما يخرج، ما يقدرش يخرج منها أصلا. هيخرج إزاي؟ الصلاة بيصلي على السنة، صح؟ مش موجودة في القرآن. طيب يعني تفصيلا، الزكاة هيزكي إزاي إلا بالسنة؟ مفيش في القرآن آية بتقول لك إنك تدفع 2.5% زكاة ولازم الحول الهجري والمقدار 85 جرام من الذهب، ما فيش الكلام ده خلاص. القرآن قال وآتوا الزكاة، تيجي السنة تفصل وتبين بقى خلاص، يبقى بيزكي على السنة صح، بيحج ازاي على السنة، خذوا عني مناسككم الله. فيجي يقول لك ايه بقى المبتدع اياه، لا 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 لا، اصل احنا هناخذ من السنة للامور العملية فقط. نقول فلماذا فرقت بين العمل والقول؟ الذي نقل لنا السنة العملية هم الذين نقلوا لنا السنة القولية، فإن كذبوا على دعواكم في القول يبقى يكذبوا فين؟ في العمل، يبقى لا يستقيم لك رد. يا إما تأخذ السنة كاملة سنة عملية وقولية، يا إما تترك السنة وتوضح أنت إيه يعني، لماذا الكذب والدجل ده؟ ما تقول، ما تخليك واضحا، ما دمت كده صاحب فكر ما تقول ان انت كافر وخلاص، واضح، قول ان انا كافر بالسنة صح، مش دي الشجاعة، انا مش مؤمن بالسنة قولها. ليه بقى؟ اصل انا طبعا انا بحب النبي. تحب النبي؟ هو حب النبي ايه كلام؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يبقى هتحب هتتابع خلاص. فانت اعلنها صريحة، قل انا كافر خلاص، وانا اعرفك. هتقعد تقول لي قراني ومش قراني، ما يهم عندك، هتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ده مش منهج اهل الاسلام. فنقول له كده، يا اما تاخذ السنه كامله يا اما تتركها كامله، لان من نقل السنه العمليه هم من نقلوا السنه القوليه، بل هم نقلوا القران. فانت ان كذبت السنه القوليه اصلا انا ما اعرفش بقى دي صح ولا غلط، طيب ما القران برضه هم اللي نقلوه لنا، مش الصحابة اللي نقلوه، ومن بعد الصحابة مين؟ التابعون وتابعوا التابعين، هم اللي نقلوا القرآن بالتواتر، وهم اللي نقلوا سنة النبي بالتواتر. فاللي هيترك السنة يترك ايه؟ القرآن. فقولها بقى ان انت كمان مش مؤمن بالقرآن، زي المرأة التي اتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يعني بتنكر قضية ايه؟ النمص للنساء. تقول له يا ابن مسعود تقولون لعن الله النامصة، أين أجد ذلك في القرآن؟ وقد قرأت القرآن كله فلم أجد. شوف عبد الله، نشوف فقه الصحابي، قال إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، إن قرأت القرآن حقا وجدت الحكم. قالت ما وجدت؟ قال عودي فقرأ القرآن. وهكذا ينبغي للعالم هدوء إنه صاحب منهج، ارجع تاني اقرأ القرآن وابحث جيدا، هتلاقي الآية اللي بتقول لك إن النمص حرام للنساء، ومن باب المخالفة كمان للرجال أشد، يعني إذا كان في المرأة حرام يبقى للرجل إيه؟ الشباب اللي بعنوا ماسك دلوقتي وينتفوا، يا ربنا عافينا يا رب، نحن في زمن عافانا الله وإياكم يعني حقيقة يعني، نسأل الله السلام، آمين يا رب. والله يا أخوة الواحد بيخشى إن يكون ده الزمان اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن هي علينا زمان يمر المسلم منا على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، لما نشاهده من هدم للقيم والعقائد والثوابت، نسأل الله السلام. المهم عادت المرأة تقرأ القرآن، وبعد أيام عادت لابن مسعود، قالت قرأت القرآن كله فلم أجد، قال والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت أين يا ابن مسعود؟ قال ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت قرأت. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله النامصة والمتنمصة، أو كما قال النبي. أنت بقى مش عاجبك حر، ده شأنك أنت، وده اللي عايزين نفهمه للإخوة. أنت دورك تبين الحق فقط، أنا مش دوري إن اللي بيسمعني يقتنع أو لا يقتنع، ده شغل، ده شأنك أنت اللي بتسمعني. أنا دوري ربنا يسألني هل بلغت؟ نعم يا رب، خلاص دورك انت بقى تسأل، انت اتبعت وصدقت
ولا كذبت وترك، ده شغل شأنك أنت مع ربك، أنا مش دوري له، أنا دوري أبلغ. فهمت حاجة؟ فما تتعبش نفسك بقى الله يكرمك. تسألني يا عم الشيخ حكم النقص، النمص أقول لك كبيرة من الكبائر. إيه هو النمص؟ أقول لك واحد، إزالة حاجبي المرأة تماما ورسمها بالقلم، ده نمص كبيرة من الكبائر. اثنين، التدقيق والترقيق، تعمل هرم خوف وهرم خفرع، ده نمص ملعونة هي ومن فعلت بها ذلك. الكوافيرة، الحلاقة. طب يا عم الشيخ الله يبارك لك، أنا عندي الزوجة معلش يعني لا حياء في طلب العلم. نعم يا ولد اتفضل، أنا عندي الزوجة حواجبها صعبة قوي، صح؟ لاسقين في بعض وفي ضيق، تفصل افصل لا حرج. نقول لها افصلي ده، لان ده مش من الحاجب، اقلع النظارة عشان ابين الجزء ده مش حاجب، فتفصل ده. فهمت حاجة يا دكتور احمد؟ نقول لها شيلي ده يا اخت لا حرج، ماشي شيلي ده. طيب يا عم الشيخ معلش يعني لا حياء في امر العلم، اوعى تقول لا حياء في امر في الدين، الدين كله حياء، الدين كله ايه؟ ده النبي قال والحياء شعبة من الايمان، كيف تقول لا حياء في الدين؟ ايه الباطل ده؟ الدين كله حياء، لكن اقول لك لا حياء في امر الدين، اي في امر التعليم، ان انا اتعلم ديني. يا عم الشيخ نعم انا عندي الزوجة عندها حواجب صعبة قوي. يعني ايه صعبة؟ كثيفة لدرجة من طولها تسقط على عينها، العمل تشيل من علوها. جائز؟ نعم، من علوها من ارتفاعها، مش تدقق وترقق وترفع. نايم. طب يا عم الشيخ قول يا ابني قول، ما احنا عايزين نتعلم ديننا، ما ده دين. ما المشكلة ان كثير لا كثيرون لا يسألون، خلاص لازم انت تتعلم عشان تعلمها، ما دمت ما بتجيبهاش تتعلم، انت تعلم وعلمها، لانها مسؤولة منك وهتسألك يوم العرض على خالق السماء والأرض، جبتلي الدنيا وما جبتليش الدين، سبتني برتكب كبائر وبعدت عن ربي، لا علمتني ولا سبتني أتعلم. والنبي يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، عشان تتعلم دينها، عشان تعبد ربها صح، يبقى واجب عليك تتعلم عشان تعلمها بقى. ف يا عم الشيخ ايوه اقلع النضارة يا عم الشيخ، اهو يا عم الشيخ تحت كده في الجفن، مش في الحاجب، في شعر هنا بيطلع له، تشيله؟ يا بالالماني نعم تشيله، ندمش من الحاجب. يا عم الشيخ بيطلع لها شارب، ما اسموش شنب على فكره يا اخو، يعني احنا اعتدنا باللغه الدارجه الشنب، الشنب ده في اللغه العربيه معناه ضوء الثنايا، الشنب اللي هو ايه؟ ثنايا ناصعة البياض، جميلة يعني، ملوش علاقة بالله، ده اسمه شارب، ده اسمه ايه يا شيخ محمد؟ نعدل بقى، يقول لك على شناب ويقف صقرين، لا مفيش شناب، الشناب اللي هي السنان دي البيضة الجميلة دي اللي منورة دي في اللغة العربية. فنقول شارب، يا عم الشيخ طلع لها شارب، تشيل؟ طبعا تشيل. ايه؟ هيبقى اتنين رجالة في البيت ولا ايه؟ هو راجل واحد خلاص. طبعا لازم تشيل. طب يا عم الشيخ طلع لها بقى لحية، لازم تشيلها يا راجل، تشيل لحية؟ ده انا سمعت ان بقت موضة في الغرب في نساء عاملين لحة، سمعتوا الكلام ده؟ ها؟
الرجالة حلقة.
بقول لك عشان الرجالة حلقة. بنا عافينا وإياكم، لازم تشيلها طبعا، خلاص. يبقى المرأة في حاجة اسمها التنظيف، تنظف، ده دين يا إخوة، ده دين يا إخوة. للأسف أعداء الإسلام مفكرين المرأة المسلمة دي إيه؟ لا، ده هي برا البيت بس كده مش باينة، إنما جوه البيت حاجة إيه ده؟ عسل يا ولا، ما ليه؟ ده أجمل النساء الأخوات المستقيمات على منهج الله. أه والله. بعض العلماء الغربيين كان قال جملة كده: أطهر امرأة تمشي على الأرض هي المرأة المسلمة. وده صحيح، ده صحيح، ده يكفينا نعمة الخلاء واستعمال التنظيف بالماء. ده ربنا مدح الأنصار على دي، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا أنا مش هفسر بقى، يعني غير المرأة المسلمة، ياه ده أنت تبقى ماشي في الشارع على بعد 10 متر عينيك تدمع وتزكم من الروائح لو الحر بس تشتد. الإسلام جميل. ما أخ حكى لي زمان كان في شركة غربية، مش نذكر أسماء البلاد، وبعدين طبعا كمان تعرفين الحمامات ما فيهاش شطافات، فالأخ على طول جايب معاه إزازة بلاستيك فاضية كده، كل ما يروح الخلاء دورة المية ياخد معاه الإزازة يملاها من الحوض الأول ويدخل بيها. فزميله في العمل غير مسلم قال له: أنا عايز أسألك سؤال. قال له: خير. قال له: دايما كده وانت داخل الحمام بتاخد معاك المية دي ليه؟ قال له: أنا مسلم. قال: يعني ايه مسلم؟ يعني احكي لي. طب ايه المية على كتاب الإسلام؟ قال: لا، ديننا بيأمرنا ننظف نفسنا بالمية. قال له: ياه بالمية؟ قال له: بتغسل كده بإيديها الشمال بغسل ونظف، وبعد كده بغسل بإيديها بالصابون كده. قال له: لا ما مستحيل يا دي 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 دي. ايه ده، في ايه يا عم مالك؟ سابه. التاني برضو عنده حب استطلاع. طب انت بتحس بايه لما تستعمل الميه؟ انت فاهم؟ قال له: بقول لك ايه، ما تجرب، اصل انا مهما اقول لك مش ممكن انقل لك الاحساس، فجرب مره هتخسر ايه؟ واجيب لك معايا ازازه. وراح جاب له ازازه. بيقسم الاخ والله يا اخوه، هو اسبوعه التاني دخل الاسلام طبعا. بيقول الاخ من ساعه ما خد ازازه عمل مره بقى يروح الحمام في اليوم يجي 20 مره. رايح جاي ياخد الازازه ويجري. احساس تاني خالص. وفي الاخر دخل الاسلام بسبب الميه دي في الحمام. شوف نعمه عظيمه جدا. فبنقول يا اخوه الاسلام ده جميل قوي. فعشان كده نقول للجماعه القرانيين دول هداهم الله، اعلنوها صريحه. النبي قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن. النبي أخبر بده من 1439 سنة ويزيد. عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي. هات لي بقى آية في القرآن بتقول إن الحمار الإنسي يحرم أكله. مفيش. من اللي حرم؟ النبي، لأن الله تعالى أعطى النبي محمدا حق التشريع، فقال: من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حكم لبس الذهب للرجال إيه؟ حرام. حكم لبس الحرير الخالص للرجال إيه؟ حرام. موجود في القرآن الكلام ده نصا؟ لا. النبي في حديث أبي داود مسك الذهب باليد اليمنى والحرير باليد اليسرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها، أو كما قال النبي. زي ما قلت لك قبل كده، واحد بيدخن نقول له الدخان حرام، يقول لك: هات لي آية من القرآن تقول إن الدخان حرام. هو كان بيأكل تفاحة، قلت له: وإنت هات لي آية من القرآن بتقول إن التفاح ده أكله حلال. تأكل التفاح ليه؟ في آية قلت لك إن التفاح حلال؟ هاتها لي. إيه رأيك؟ في عربي آية في القرآن تقول إن التفاح حلال؟ ها؟ بس خلاص يا جماعة، القرآن بيحط كليات، قواعد كلية، وبعد كده مع مرور الأزمان في عندنا أمور مستحدثة. دور العلماء استنباط الأحكام من القاعدة الكلية من خلال العلة المشتركة بين الفرع والأصل، بين الفرع والأصل. الأصل ده ربنا حرم الخمر ليه ليه ليه؟ عشان بيتغيب العقل، وبعدين وتسبب فساد وإفساد وتضر البدن، وعدت كويس قوي. قال لنا بعد مرور الزمان مشروب اسمه فوديكا. اسمه كده فوديكا؟ فوديكا صح؟ انت خبير يا عرب، قول لنا فوديكا؟ فودكا بالألماني، دي فودكا. يقول لك انت قلت الخمر حرام، دي اسمها ايه؟ فودكا. يجي العلماء، ايه يا جماعة الفودكا دي بقى؟ معمولة ازاي؟ ايه اثارها على الانسان؟ يقول لك بتلعب بالعقل، بتنسيني، بتفرفشني. نقول لك الفودكا خمر والخمر حرام، يبقى الفودكا ايه؟ حرام. يجي بعد كده يقول لك الويسكي. العلماء يروح مسكين الويسكي ده بيعمل ايه؟ مصنوع من ايه؟ اتعامل ازاي؟ الله، ده نفس صناعة الخمر وتعطيك الخمر وكذا وكذا، ونفس اثر الخمر، يبقى الويسكي ايه؟ خمر، يبقى حكمه ايه؟ حرام. فهمت حاجة؟ عشان كده الجماعة الغربية رايحين يسألوا لك الكحول، ما هو عارفين، ما عارفين انه كله حرام. تقعد بقول لي اسمه الكحول، يلا اديله كل الكحول عندنا ايه؟ ما ينفعش شربه. خلاص كده؟ يبقى القرآن بيحط لي قواعد كلية، ويبدأ العلماء يستنبطوا بقى كل الأمور المستحدثة الأحكام. إذن لا يستطيع الإنسان فهم القرآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فرق بين القرآن والسنة كفر وارتد عن الإسلام قولا واحدا. ده الشهادة اسمها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولا وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني رسول يعني بيبلغ شرع الله. تقول لي ما خدش من عند محمد، ما تاخد من عند مين؟ فأهل الإيمان بقى يا واد يا عربي مع الأمثال في القرآن والسنة يصدقون ويعلمون أن لها حكمة. ده القسم الأول. القسم الثاني بقى كفار. الكفار إيه بقى؟ يسألون على سبيل الاستهزاء والسخرية، ما عندهمش إيمان والعياذ بالله. قال وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله للأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها، فيأتي الجواب من الله سبحانه: إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال، وده من عدله. لا يضل إلا من يستحق إيه؟ الإضلال، لأن ربنا عدل يا إخوة. لما أعرضوا عن فهم القرآن وحاربوا وعاندوا أضلهم الله عز وجل، أضلهم الله، وده العدل. من أعرض أعرض الله عنه، ومن أقبل أقبل الله عليه. سنن. قال: وهم الخارجون عن طاعته كالمنافقين. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.